الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن المفاتيح في هذا الدين والأبواب كثيرة. من حكمة الله عز وجل أنه نوع الأبواب التي يمكن أن يدخل منها المسلم، والتي يمكن أن يستفيد منها الحسنات، فلم يجعل بابا واحدا، لم يجعل باب الصيام وحده، ولم يجعل باب الصلاة وحده، ولم يجعل باب الحج وحده، ولم يجعل باب الصدقة وحدها، وإنما نوع الأبواب، لأن الخلق يتفاوتون في قدراتهم وفي ميولهم وفي أمزجتهم. فمن رحمة الله عز وجل أنه عدد أبواب الخير، لعل هذا يمسك بباب وهذا يمسك بباب آخر، وليس معناه أنه يترك الباب الآخر تماما، بل لا بد أن يحصل على ما يجب عليه، ثم بعد ذلك الباب مفتوح للزيادة. فإذا صلى المسلم ما وجب عليه، وإذا صام ما وجب عليه، وإذا تصدق أو أخرج زكاته، فهناك باب الزيادة مفتوح يدخل منه ويأتي من تلك الأبواب، ويمكن أن يأتي من تلك الأبواب كلها. ومن الأبواب التي فتح الله عز وجل باب ذكره. بالأمس أتأمل في كلمات وأتعجب مما ورد فيها من فضل ومما ورد فيها من أجر، مع أن الإنسان لو قال تلك الكلمات، وهي كلمات أربع، لو قالها بتدبر لا تأخذ منه أكثر من 5 ثواني أو 4 ثواني، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها الشيء الكبير. ومما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلمات إلى الله، انظر، أحب الكلمات إلى الله 4، ولا يضرك بأيهن بدأت، أي أنها 4 كلمات، ولا يضرك أن تبدأ بالأولى أو الثانية أو الثالثة. فقال: ما هي تلك الكلمات؟ أحب الكلمات إلى الله 4، ولا يضرك بأيهن بدأت، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات من أحب الكلمات. وفي حديث آخر: أطيب الكلمات إلى الله، وهن من القرآن، أي أنه ورد ذكرهن في القرآن في التسبيح والتكبير وغيرها، أي أنها ليست تلك الكلمات غريبة على كتاب الله عز وجل، بل ورد التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد في كتاب الله عز وجل في سور متعددة لا تحصى. يعني يريد النبي أن يبين أنها ليست خارجة أو ليست غير ما في كتاب الله عز وجل. فقل: أطيب الكلمات 4، وهن من كتاب الله، أي أنهن وردن في كلام الله عز وجل في سور متعددة، ولا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي أحب الكلمات إلى الله، وهي أطيب الكلمات إلى الله. ليس ذلك وحده، بل مما ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قوله بها يعدل الدنيا وما فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا شيء عجيب أيها الإخوة، الحقيقة عندما يقرأ الإنسان هذا الحديث الصحيح الذي راه مسلم أن هذه الكلمات الأربع أحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مما طلعت الشمس، ومما طلعت الشمس تعبير معناه من الدنيا، لأن الدنيا لأن الشمس تطلع على الدنيا كلها، فمعناه أن تلك الكلمات الأربع أفضل من الدنيا وما فيها. هذا شيء عجيب. الإنسان إذا ربما لو قيل له لو قلت هذه الكلمات سأعطيك 10,000 لجلس يقولها، فكيف لو قيل له ستعطى 100,000، فكيف لو قيل بأنك ستعطى 1,000,000، فكيف والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو لا يكذب، هو لا يأتي من قبل نفسه وإنما من قبل الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، فيقول بأنها أحب إلي مما تطلع عليه الشمس، أي أنها تعادل وتفوق الدنيا وما فيها، وهي هذه الكلمات الأربع التي ربما يستخف بعض الناس بها، مع أنها كما ورد في حديث آخر أنها ثقيلة في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لما فيها من المعاني التي تتعلق بالعبودية، فسبحان الله معناها تنزيه الله سبحانه وتعالى، أسبح الله أو سبحان الله. ولذلك صور متعددة في كتاب الله تبدأ سبح اسم ربك الأعلى سبحان الذي، فتجد أن التسبيح يمتلئ به كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن التسبيح معناه التنزيه والتبجيل، أي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به، منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. فلما كانت بهذه المنزلة كانت من تلك الكلمات، سبحان الله والحمد لله، أي أن المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، أو أن جنس المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، بعدما نزهه وبعدما عرف قدره سبحانه وتعالى. فهذا الذي منزه عن النقص، منزه عن الضعف، منزه عن الهوى، منزه عن كل ما يعتري البشر وعن كل ما يعتري المخلوقات، لأن هذه في كلمة سبحان الله كأنها معرفة لقدر الله عز وجل، لأن بعض الناس القاصرين إنما لا يعرف إلا صفات البشر، فإذا قيل له رحيم أو رحمن أو قوي أو قادر ربما تصور قوة وقدرة مشابهة لقوة وقدرة الإنسان ورحمة الإنسان، لكنها قوة وقدرة ورحمة تليق بالملك العلام سبحانه وتعالى، فكما لا تشبه ذاتك ذاته كذلك لا تشبه صفاتك صفاته سبحانه وتعالى. فهو الله أحد، قل هو الله أحد، أي أنه واحد سبحانه وتعالى، واحد في ذاته، واحد في تفرده بصفاته سبحانه وتعالى، واحد في قدرته، واحد في علمه، لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه ليس هناك شيء يشبه الله سبحانه وتعالى. ولما كان كذلك، فلما كان هذا التنزيه يليق أن يأتي بعده الحمد لله، الحمد لله لأنه ليس له ولد وليس له شبيه وليس له نظير وليس له مثل وليس له عز، وإنما هو أحد فرد صمد لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. ولذلك كفر النصارى عندما ضاهوا المسيح عيسى بن مريم وهو عبد لله سبحانه وتعالى شبهوه بالله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنهم جعلوهم ثلاثة، ومعنى كونهم ثلاثة أنهم متقاربون في القدرة، متقاربون في الإمكانيات، متقاربون في الصفات، فهذا لا شك أنه كفر عندما يشبه أحدا بالله أو يشبه الله سبحانه وتعالى بأحد، لكنه ينبغي أن يقول الله أحد، الله الصمد، ليس كمثله شيء. هذه الصفات وغيرها مما ورد في كتاب الله وسنة النبي تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فلا نملك إلا أن نقول سبحان الله. فسبحان الله والحمد لله فلما كان الأمر كذلك كأن تمام تلك القواعد ولا إله إلا الله، وهي عنوان التوحيد، وهي عنوان الإسلام، وهي الكلمة المباركة والشجرة المباركة التي ألقت بجميع المعبودات التي عبدها الناس على مدار التاريخ، ألقت بها في المذبلة وأثبتت التوحيد لله سبحانه وتعالى. فكأنك بهذه الكلمة كأنك تلفلف هذه المعبودات الباطلة التي عبدها الناس من دون الله عز وجل منذ انحرف الناس على التوحيد. وإلا فبداية الكون كان الناس موحدين، لأن أبانا آدم خلافا لما يقول بعض الباحثين الأوروبيين وغيرهم فإنهم يعتقدون أن بداية البشرية كانت وثنية، لكن نحن المسلمين نعتقد أن البداية كانت على يد أبينا آدم، وأبونا آدم عليه السلام كان نبيا مكلما موحدا، فكانت البداية التوحيد، واستمر الناس على ذلك حتى انحرفوا عن التوحيد. ويحكي ابن عباس عن كيفية انحراف الناس قبل أن يرسل نوح عليه السلام بأن الناس كانوا يعظمون بعض الأشخاص فأرادوا أن يتذكروهم فرسموا لهم صورا قالوا حتى ننظر فيها فنتذكر هؤلاء الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ممن ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح. ثم لم بعد ذلك طال عليهم الأمد فصنعوا منهم تماثيل، فصنعوا لتلك الصور تماثيل وبدأوا يعظمونها ويكبرونها، ثم جيل بعد جيل تناسى ما فعلت من أجله تلك الصور وأصبحوا يعبدون تلك الأصنام ويقدمون لها القرابين ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. حتى جاء نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقص الله عز وجل من أمره ما قص، وآمن من آمن وكفر من كفر، وجاء الطوفان، وهكذا حتى مجيء رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات كلها تحكي هذا الأمر وتبين أجر العاملين بهذه الأذكار الكريمة التي فيها لب الدين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك ورد في مسند أحمد انظروا إلى مدى الأجر العظيم لتلك الكلمات التي تعد على الأصابع كما قلت بأنها أربع كلمات. روى أحمد في مسنده أن أم هانئ بنت أبي طالب، وهي أخت علي رضي الله تعالى عنهما، أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جالسة فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كبرت وضعفت فدلني على شيء أعمل به وأنا جالسة. انظر إلى السؤال، لأنها يعني كأنها تقول يا يعني لا تدلني على مزيد من الصلاة ومزيد من العمل، فأنا كبيرة في السن مرهقة، دلني على شيء يكون أجره كبير ولا يحصل أو لا يقع لي منه تعب كبير، لأنها قدمت علتها وقدمت حالتها قبل السؤال بأنها كبرت وضعفت، فدلني على عمل أعمل به وأنا جالسة، أي أنه لا يحتاج مني إلى جهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هي نفس الكلمات الأربع، قال إذا سبحت قلت سبحان الله 100 مرة فكأنك أعتقت 100 من ولد إسماعيل عليه السلام، أي 100 مرة من سبحان الله كأنك أعتقت 100 من ولد إسماعيل عليه السلام، وإذا قلت الحمد لله فكأنك أعددت 100 من الخير مسرجة بلجامها في سبيل الله. سبحان الله 100 مرة تعدل عتق 100 من ولد إسماعيل، وقال من ولد إسماعيل لأنهم من أشرف العرب، يعني أحسن الروس، أحسن يعني من أفضل الناس. فإن قالت سبحان الله 100 مرة أعتقت 100 من ولد إسماعيل. طيب الحمد لله، لأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قلت الحمد لله 100 مرة فكأنك أسرجت 100 من الخيل بسردها ولجامها في سبيل الله، فكأنها عدت للجهاد مئة من الخيل وتبرعت بها جاهزة بسردها ولجامها عندما تقول الحمد لله مئة مرة. وعندما وإذا قلت الله أكبر فكأنك تبرعت بمئة من النوق في سبيل الله. وإذا قلت لا إله إلا الله مئة مرة تملأ ما بين السماء والأرض، دي كأنها لا يعدلها شيء، يعني ما يقابلها خيل ولا غير، لكن تملأ ما بين السماء والأرض. وهذه الأحاديث أيها الإخوة صحيحة، فإني بفضل الله عز وجل لا أتكلم بحديث إلا عندما أكشف على سنده وكلام العلماء عليه، حتى لا آتي بشيء موضوع أو شيء مكذوب أو شيء من هذا، فنعرف مخرجه ونعرف في أي الكتب مروي، وهل صححه العلماء المتخصصون أم لم يصححوه. فليست من تلك الأحاديث الواهية أو الموضوعة التي يلففها بعض الناس ويقولها على أسماع الناس، لكن بفضل الله أنظر في إسنادها وأنظر ما قال العلماء، حتى إذا عرضت عليكم شيئا تأخذ به إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يكون صحيحا، إلا أن يغفل الإنسان أو ينسى أو يجهل، فالإنسان معرض لذلك، لكن يبذل وسعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يأجر على العمل القليل بالأجر الكبير، والله إنها لنعمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا كريم غفور، يطلب منا اليسير من العمل ويعطينا عليه الأجر الكبير. كما ترون كليمات يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأجر حتى نتشجع. وكما قلت هذه الكلمات الأربع لا تستهلك من وقت الإنسان شيئا. أيها الإخوة، اشغلوا أوقاتكم بذكر الله حتى تملأوا صحفكم. فقد ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به. النبي لما أسري به وعرج وقابل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، لأنه إبراهيم شيخ الأنبياء وهو يعتبر من أجداد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبينصح له وينصح لأمته، فقال: لقيت إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأعلمهم أن الجنة عذبة الماء، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني أرض مستوية أيها الإخوة، يعني يستوي فيها الماء، أي أنها ليست جبلية، ليست فيها وعورة لا تطرد الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، هذا العجب، أنها لا تغرس كما يغرس في الدنيا، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نفس الكلمات سبحان الله، ورد فيها هذه الآثار كلها، وأنها تغرس. ومعنى ذلك إيش إخواني؟ معنى ذلك أن الإنسان عندما يقول تلك الكلمات كأنها تغرس وتنمو له، لأنه هذا معنى الغرس، ومعنى أنه عندما يقول أنها طيبة التربة وأنها عذبة الماء وأنها قيعان، معنى ذلك أنها من أجود ما تكون الأرض، ومعنى ذلك أنك إذا زرعت فيها شيئا فتتوقع أنه ينمو نموا ليس عاديا، إنما يليق بنمو في الجنة، وهذا شيء عجيب أن تنمو هذه الكلمات، ولعلها بتجعل بتلك الكلمات أشجار أو نخيل أو غيره، والله أعلم كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى، فتنمو للإنسان فتكون له يوم القيامة فيجد غراسا كبيرا. وانظر عندما يأتي بتلك الكلمات المباركة، وهي كما قلت كلمات معدودة. بل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى تعليم النبي وكيف يعلم أصحابه، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة أوراقها جافة فضربها بعصاه فتساقطت أوراقها. لا شك أنه عندما تكون الأوراق في الخريف وتكون الشجرة جافة فتضرب بعصاك فتتساقط مئات الأوراق مما لا تحصيه ولا تعده، وبخاصة إذا كانت الضربة قوية. فضرب بعصاه وقال: أرأيتم هذه الأوراق التي تساقطت؟ فإن المسلمة إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وزاد هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تساقطت ذنوبه كما تساقطت أوراق تلك الشجرة. فانظر كيف يعلمهم بالمثل العملي، يضرب لهم الشجرة ثم يقول: إن ذكرك لله بتلك الكليمات القليلة يسقط الذنوب كما سقطت تلك الأوراق من الشجرة. بل ورد في حديث آخر أن هذه الكلمات لو قالها الإنسان تتساقط عنه أو تذهب عنه الذنوب كما ولو كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر معلوم أنه ضخم أو كبير، ولكن كأن تلك الذكر يذهب تلك الذنوب ولو كانت بتلك المنزلة وبتلك المسافة. وروى أحمد في مسنده أيضا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من إحدى القبائل، جاءوا إلى النبي مسلمين مهاجرين وليس لهم من بني عزرة وليس لهم مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفينيهم؟ يعني من يكفيني هؤلاء يستضيفهم أو يجلسون عنده؟ فاستضافهم طلحة رضي الله تعالى عنه فبقوا عنده. فجاءت غزوة، يعني جلسوا في المدينة، فجاءت أول غزوة فخرج فيها أحدهم، فخرج واحد من الثلاثة فاستشهد في تلك الغزوة. ثم جاءت غزوة أخرى أو بعث آخر فخرج فيه الثاني فاستشهد في الغزوة الثانية. ثم مات بعد فترة الثالث على فراشه، يعني الأول خرج في غزوة والثاني خرج في غزوة بعده، ثم الثالث تأخر بعد الاثنين ومات على فراشه ولم يمت في المعركة. فرآهم عبد الله بن شداد وهو راوي الحديث، رآهم في المنام، فرأى الأخير، رآهم في الجنة الثلاثة، لكن رأى الأخير الذي مات على فراشه مقدما، ورأى الذي تأخر الثاني بعده، ورأى الأول بعدهم الثلاثة. فاستغرب من ذلك لما يعلمون من مكانة الشهيد، وكأن هذا المنام أراد الله عز وجل أن يوصل إلى الناس أمرا. فذهب لما استشكل الأمر ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أيها الإخوة قال: ألم يبقى بعدهم؟ ألم يصوم رمضان؟ ألم يتصدق؟ ألم يصلي؟ ألم؟ وفي رواية أخرى وهي الشاهد هنا قال: إن من فضل الله طول عمر المسلم يسبحه ويهلله ويحمده ويكبره، وهي الكلمات الأربع التي نتكلم عنها، مما يدل على أن طول عمر الإنسان في بعض الوقت مع الصيام والصلاة فلا شك أن فيها أجر كبير، وأيضا مع ذكره سبحانه وتعالى بتلك الأذكار أنها تكون سببا في تقدم الإنسان وتحصيله مرتبة تشابه مرتبة الشهادة، وربما فاقت بحسب ذكره لله سبحانه وتعالى، وبخاصة تلك الأذكار المباركة التي أشرت إليها، وهي الكلمات الأربع التي بدأنا كلامنا بها، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكليمات التي ورد في فضلها عشرات الأحاديث، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير مما ورد في هذه الأحاديث. فأيها الإخوة ابتهلوا تلك الفرصة، كم من أوقات تضيع وتذهب على الإنسان سدى، حتى لو أنك تعمل في عمل بيديك لا مانع أن تشغل لسانك، لو أن إنسانا نجار أو صانع أو بائع أو غيره وهو يأتي بالأشياء وهو يصلح هذا وهو يركب هذا ما عليه لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما عليك لو سرت في مشوار أو عمل وأنت في الشارع وتأتي بتلك الأذكار؟ ما عليك لو كنت في سيارتك أو في الباص أو في غيره وأنت تأتي بتلك الأذكار وتحصل على تلك الأجور الكبيرة؟ ما على المرأة لو كانت تطبخ أو تغسل أو تفعل وهي تقول سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله ولا يضرك بأيهن بدأت فابدأ بما شئت لا يضرك ذلك كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فيكون قد تكلم بأحب الكلام إلى الله وبأطيب الكلام إلى الله وبما يعدل الدنيا وما فيها وبما يثقل موازينه وبما يزرع له ويبرس له في الجنة وغير ذلك مما ذكرنا من هذا الفضل الكبير. فعليكم بهذه الكليمات ولتكن هي هدية العيد، هذه الكلمات القليلة التي فيها جوائز عظيمة، كلمات تعدل الدنيا وما فيها، لا تأخذ من وقتك إلا اليسير، فكيف لو كررتها؟ فإن كررتها حصلت على الأجر مضاعفا، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يكرمنا وأن يتفضل علينا وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلماءنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. اللهم صب علينا رحمتك يا رب العالمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة لك يا رب العالمين، وقلوبنا وأنفسنا كلها من أجلك وفي سبيلك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم إن قلوب العالمين بيدك، فوجه قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات وبغض إلينا المعاصي يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا رب العالمين، يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بالخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أراد هذا البلد وأهله بالشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احسن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احسن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احسن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا مباركا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الخير ومن البركة يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا من الخير ومن البركة يا رب العالمين. اللهم أرخص علينا الأسعار، اللهم اهد التجار واهد الساسة واهد الناس أجمعين يا رب العالمين، وألق المحبة والأخوة بيننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الضغينة والبغضاء والحقد والحسد من قلوبنا يا رب العالمين، وازرع في قلوبنا الإيمان والتقوى والهدى والرحمة يا رب العالمين، وألق الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم ألق الرحمة بيننا حتى يعطف الكبير على الصغير، ويعطف القوي على الضعيف، ويعطف الصحيح على المريض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.